هذه هي الروايات الموجودة في هذه المسألة. هذه الروايات كلها يمكن المنع من إطلاقها لحالة الغليان بالنار من دون أن يتغير بعد ذلك ويتخمر من نفسه. أما الرواية الأولى لا يحرم العصير حتى يغلي، فلأن هذه الرواية ناظرة إلى جانب المفهوم لا إلى جانب المنطوق، يعني جانب ناظر إلى بيان أن العصير الذي لم يبلغ مرتبة الغليان هذا العصير حلال شربه، فإنه لا يتوهم أن عصير الحنب أصلا لا يجوز أن يشرب إلا بعد أن يطبخ ثلاث ويذهب ثلثه، لأنه كان هناك توهم عند البعض أن العصير العنبي أصلا لا يمكن أن يشربه الإنسان إلا أن يطبخه ويذهب ثلثيه ثم يشرب الباقي الثلث. ولهذا في روايات أخرى كثيرة وردت أنه الإمام يأمر يعني يحلل ويجوز شرب العصير ستة أو إلى ستة أو خمسة أيام. مثلا في رواية هنا موجودة أيضا رواية عاصم يقول لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغلي، لا بأس بشرب العصير ستة أيام، يريد أن يدفع أي توهم، التوهم الذي ارتكز في ذهن الناس أن العصير العنبي إذن بمجرد أن يعصار ويكون في معرض الخمرية بعد لا يجوز شربه يصبح خمرا إلا أن يذهب ثلثا. فالإمام يقول لا، العصير إلى خمسة أيام إلى ستة أيام يمكن أن يشرب لأنه بعد لم تحصل فيه تلك الحالة. فلا يحرم العصير، لا يحرم العصير حتى يغلي، ناظر إلى إثبات جواز الشرب إلى ستة أيام. يقول ما دام لم يغلي ليس فيه مشكلة، أما لو غلا متى يحرم؟ من حين الغليان يحرم، أو من حين الغليان المساوق مع الإسكار يحرم، الذي هو الغليان من نفسه، هذا بعد لم حتى يغلي ليس فيه دلالة على ذلك. إذن فلا إطلاق في لا يحرم العصير حتى يغلي، لما إذا لا دلالة أصلاً لا يحرم العصير حتى يغلي بلحاظ حتى يغلي، حتى يتمسك بإطلاقه لما يغلي منه بالنار أو لما يغلي من نفسه، لأن النظر إلى طرف لا يحرم لا إلى طرف يحرم حتى يغلي. لم يقل إذا قال كل عصير يغلي يحرم، قد يقال نتمسك بإطلاقه حينئذ، وإنما قال لا يحرم العصير حتى يغلي، أما عندما يغلي متى يحرم؟ لأنه ليس في مقام بيان الاستثناء، في مقام بيان المستثنى من مغيى للغاية، فلا يكون إطلاقه في طرف المغيى تاماً لكي يتمسك به. مضافاً إلى أننا نستظهر من التعبير بالعصير لا يحرم أو يحرم إذا غلا أن النظر إلى العصير بما هو عصير، لو كان النظر إلى الغليان بالنار فيكون النظر إلى المطبوخ. ظاهر هذا العنوان أن موضوع الحكم العصير من حيث هو عصير مع قطع النظر عن طروه الطبخ عليه، يعني ما يكون فقط المفروض في عنوانه أن هذا عصر من العنب فصار عصيرا، أما هل حيثية الطبخ ليست ملحوظة في هذه الروايات، وحيث أنها ليست ملحوظة الملحوظة الملحوظ فيها فقط حيثية العصير، فيكون النظر فيها إلى شرب العصير مع قطع النظر عن طبخه، متى يصح شرب العصير المعصور والمتروك بلا أن يصنع فيه، يجعل على النار يطبخ يصير بختج يصير طلا، تلك عناوين أخرى من حيث الفهم العرفي. فيكون ظاهر حتى يغلي ظاهرا في أنه يغلي من نفسه بما هو عصيرون، لا يغلي لأنه يتحول إلى طلا، يتحول إلى عنوان آخر وهو البختج ونحو ذلك، هذا كأنه تحول للعنوان لا غليان نفس العنوان الأول. وظاهر هذا أخذ عنوان العصير في موضوع هذه الروايات أنه يفترض أن هذا الموضوع فقط عصير ولم يتحول عنوانه إلى شيء آخر، عصير غاتر أم غلا، والغليان الذي يكون في العصير بما هو عصير ولا يغيره إنما هو الغليان من نفسه، فإن العصير عندما يترك أكثر من ستة أيام سبعة أيام يبدأ بالتدريج في حالة الغليان من نفسه المسمى بالنشيش، ويصعد السافل منه وينزل العالي منه، ما كان تحت الإناء يصعد ويبرز إلى النار. النظر إلى عروض الغليان والنشيش على العصير مع حفظ عنوان العصير بلا أخذ حيثية وعناية أخرى يغير عنوان العصير إلى عنوان آخر كعنوان البختجي أو الطلا أو الأسماء الأخرى التي كانت موجودة للعصير عندما يطبخ ويحول إلى شيء آخر. إذن فهذا أيضا يجعل ظاهر هذه الروايات لا يحرم العصير هذه الرواية لا يحرم العصير حتى يغلي النظر إلى الغليان من نفسه. ومعتبرة عاصم محمد بن عاصم عن أبي عبد الله قال لا بأس بشرب العصير 6 أيام. قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغلي أوضح في الدلالة على ذلك، لأنه افترض 6 أيام، يعني يفترض أن هذا العصير الذي يسأل عنه يسأل عن شربه بما هو عصير من دون أي عناية عليه، يعني تركه من نفسه ثم شربه، يجوز أن يشرب هذا؟ يقول لا، يمكن أن يشرب؟ يقول نعم يجوز أن يشرب إلى 6 أيام، أي ما لم يغلي. ما لم يغلي هنا لابد يراد منه، لو فرضنا أن نقل ابن أبي عمر نقل أيضا لكلام الإمام لا تفسير منه، يكون معنى ما لم يغلي أي ما لم يغلي من نفسه، لا ما لم يغلي ولو بالنار، فلا إطلاق أصلا في مثل صحيحته. فلا
تنكرون أن مفهوم أهل عرفي إذا العصير إذا غلى حرام، أليس يوجد مفهوم عرفي لهذه الجملة الشريفة؟
اسمحوا لي،
هذا
مفهوم عرف ما عدنا الان نتكلم في هذه الروايات، فحينئذ اسمحوا لي خلينا نكمل. واما روايه حماد بن عثمان الاخرى التي تقول سالته عن شرب العصير قال تشرب ما لم يغلي فاذا غلى فلا تشربه، قلت اي شيء الغليان؟ قال القلب. هنا ايضا النظر فيه الى الغليان من نفسه لا الغليان بالنار، وذلك بقرينتين. القرينه الاولى هي التي ذكرناها في الصدر، يعني كون السؤال عن شرب العصير لا شرب المطبوخ من العصير، فيسأل عن أن العصير عندما يعصر هل يجوز لا يجوز شربه أصلا أو يجوز شربه إلى مدة وبعد ذلك لا يجوز؟ يقول الإمام نعم يجوز شرب، تشرب ما لم يغلي. وهنا يكون معنى ما لم يغلي أي يغلي من نفسه بلا أعمال عناية وصناعة من الخارج، وهو إضافة شيء إليه أو إضافة نار وطبخه وجعله يخرج عن كونه عصيرا إلى عنوان آخر. فإذا غلى فلا تشربه أي من نفسه فلا تشربه، ولا يكون له إطلاق للغليان بالنار. والقرينة الثانية أنه استنكار السائل واستفهامه، قلت أي شيء الغليان؟ خب لو كان النظر إلى الغليان ولو بالنار، الغليان بالنار، هل يوجد إنسان في العالم لا يعلم أي شيء الغليان بالنار؟ الغليان بالنار واضح، عبارة عن الغليان بالنار، عن حالة التي تحصل في الغليان، لأن السائل لم يفهم إلا الغليان من نفسه فاستنكر غليان الشيخ من نفسه لا يغلي. الغليان من نفسه أمر غير معقول، كيف أنه مائع يودع في مكان هو يغلي من نفسه؟ هذه حالة تسميتها بالغليان لعلها فيها نحمل المجاز، لهذا ليس غليانا، ولهذا استنكر واستفهم السائل أنه قلت أي شيء الغليان؟ هذا الغليان الذي تقول فإذا غلا فلا تشربه أو تشرب ما لم يغلي فإذا غلا فلا تشربه، حيث أن السائل أيضا فهم منه الغليان، لم يفهم الغليان بالنار، لو كان يفهم الغليان بالنار غليان بالنار ما يحتاج إلى السؤال عنه ما هو الغليان، أي شيء الغليان بالنار، الشيء الذي يثير السائل ويجعله يستفهم ويستنكر ولا يدري ماذا يريد الإمام منه، إنما هو الغليان من نفسه، فإن الغليان من نفسه في حالة ليست حالة غليانية حقيقية وليست حالة ملحوظة، ولهذا يستفهم. قلت أي شيء الغليان؟ أي شيء الغليان؟ قال القلب. قال الغليان لا يقصد به ذاك الغليان الذي تعرفه في الطبخ، ذاك الغليان غليان المعروف في الطبخ، وإنما هنا يراد بالغليان هذا المعنى البدائي للغليان، وهو حالة القلب، يعني ما يكون في تحت الإناء يخرج إلى السطح، ما يكون في سطح الإناء يدخل إلى كعب الإناء، هذه الحالة حالة التحول وصعود الأجزاء التحتانية من العصير إلى الفوق ونزول الأجزاء الفوقية إلى التحت. القلب، حالة القلب هي حالة الغليان، كأنه يريد أن يفهم أن هنا أيضا أكو غليان، فلا تستنكر أن الغليان من نفسه غير موجود، لا موجود وهو بهذا المعنى. طبعا هذا لعله معنى مجازي للغليان، ليس هذا معنى حقيقيا للغليان. نعم ليس هكذا، الغليان اللغوي مأخوذ في حالة من الشدة التي لا تتحقق من نفسه. نعم هذا بالتدريج، يعني أصلا ليس محسوسا، هذا التحول من تحت إلى فوق لا يحس، يعني بدرجة من البطء بحيث عندما يلحظه الإنسان لا يحس، لا يجد في أي تحرك، لكن بالأمس مثلا لم يكن هذا فوقا، كان تحتا، بعد يومين 3 أيام يجد أن هذه الذرات اللي كانت في تحت الإناء صعدت فوق، هذا لا يسمى غليان عرفا ولغة، لكن خوة الإمام طبق على عنوان الغليان. واستنكار استفهام السائل أيضا قرينة على أن النظر إلى الغليان من نفسه لا الغليان بالنار الذي هو مفهوم عند كل أحد ولا يحتاج إلى أن يسأل عن أنه أي شيء هذا الغليان. وأيضا هذا بالنسبة لهذه الرواية. والرواية الأخرى رواية إذا نش العصير أو غلا حروم، هذا بعد أيضا فيها قرينة بالإضافة للقرينة العامة، وهو أن السؤال عن العصير لا عن المطبوخ من العصير. كلمة نش أيضا يدل على ذلك، فإن النشيش عبارة عن تلك الحالة من حصول الفقاعات الخاصة التي تكون أيضا عادة في حالات الغليان من نفسه، لا تكون في حالة الغليان بالنار، تحصل فترة يوم أو يومين أو أكثر تلك الفقاعات على العصير العنبي، ويسمى هذا بالنشيش، وهي بدء الغليان. المرتبة الأولى من مراتب الغليان في الواقع هي حصول حالة النشيش. فالإمام يقول إذا نشى أو غلى ولو من دون نشيشين يكفي أن يكون ذاك موجبا للتحريم. وعلى كل حال فالتشكيك في وجود إطلاق في هذه الطائفة من الروايات في محله، أن هذه الروايات كلها ناظرة إلى رواية الطائفة الأولى، إلى العصير الذي يغلي من نفسه فيحرم. وهو من المعلوم أن العصير الذي يحرم يغلي من نفسه مسكر، قلنا أن الغليان من نفسه هو عين الإسكار، عين التخمر، وهذا لا يكون حينئذ دليلا على حرمة غير المسكر. المهم الطائفة الثانية من الروايات، فإن هنالك طائفة ثانية من الروايات واردة في العصير المطبوخ، والفقهاء استدلوا بهذه الروايات لإثبات حرمة العصير المطبوخ، لا بالروايات المتقدمة وإن كان ربما يستدل بها أيضا. وأهم روايات الطائفة الثانية صحيحتان لابن سنان، وروايات واردة في الطلا وهو العصير المطبوخ. صحيحتا ابن سنان إحداهما في صفحة 230 يقول فيه الإمام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلاله. إن العصير إذا طبخ، هنا بعد جاء بحيثية الطبخ وجعل عنوان الطبخ موضوعا للحرمة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلالون، أي إذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام ليس حلالا. فأخذ في موضوع الحرمة المطبوخ الذي لم يذهب ثلثاه، فكل مطبوخ عصير مطبوخ لم يذهب ثلثاه يكون حلال حراما. وصحيحته الأخرى الصحيحة الأخرى هكذا أوضح من هذه الصحيحة، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. كل عصير أصابته النار ظاهر بمجرد إصابة النار له يصبح حراما. خب هذا بعد من القرائن الواضحة، أن ليس النظر في عصير التفاح وعصير المادري الأشياء الأخرى الرمان، النظر إلى العصير الذي يوجب فيه محذور الإسكار أو عصير العنب. كلمة العصير أصلا ظاهرة في العصير العنبي يعني ولو بالانصراف. هذه صحيحة أخرى لعبد الله لابن سنان. وتوجد حينئذ روايات في الطلا واردة وهي كثيرة، مثلا في صحيحة عمار في بري رواية الطلا في صحيحة في صحيحة في صحيحة أبي يعفور ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية فهو حرام. وفي صحيحة أخرى قال: إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام. وفي رواية أبي حمزة عن أبي بصير علي بن أبي حمزة طبعا في السند: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الطلا فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير. وهذه أخذ فيه عنوان أن شوفوا لاحظوا أن هذه الروايات كلها تأخذ عنوان الطبخ، لا تكتفي بذكر العصير وغلا، تأخذ عنوان الطبخ وقد تأخذ عناوين أخرى بعد، لأن بالطبخ يتغير العنوان يسمى طلا يسمى بخت. فحينئذ هذه الروايات الواردة في العصير المطبوخ يقال أنها تدل على أن الطلا أي العصير المطبوخ إذا لم يذهب ثلثاه فهو حرام، مقتضى إطلاقه حرام منذ ساعته، منذ ساعة إصابة النار له يكون حراما سواء بقي وتخمر أو لا. هذه الروايات، الرواية الأولى وهي صحيحة ابن سنان الأولى يمكن أن يناقش فيها في دلالتها باعتبار أنها ناظرة إلى فرض الحلية وليست ناظرة إلى فرض الحرمة. تقول إن العصير إذا طبق حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلاله، فالمنظور إليه والذي الرواية في مقام بيانه حليته بعد ذهاب الثلثين، أما قبل ذهاب الثلثين متى يحل، متى يحرم ومتى يكون حلالا؟ هل دائما يكون حراما قبل ذهاب الثلثين أو بعد التخمر يكون حراما؟ لا يمكن استفادته من هذه الرواية. وكو وجود الشرطية فيه لا يفيد أداة الشرط، ليقال أننا نتمسك بالمفهوم، لأن الشرطية لم ترد هكذا. لو كان الوارد العصير المطبوخ إذا ذهب ثلثاه فهو حلال، فمفهومه إذا لم يذهب ثلثاه مطلقه هو حرام، لكن يقول الشرطية إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه. إذا أردنا أن نأخذ بالمفهوم ينبغي أن هكذا نقول، أنه إذا لم يطبخ أيضا يكون حراما، مع أنه لا إشكال أنه إذا لم يطبخ لا يكون حراما. فهذه الشرطية هنا ليست مسوقة لبيان المفهوم، هذه من شرطيات المسوقة لبيان الموضوع وهو الطبخ، لأنه لو كانت شرطية فيها مفهوم لازمه أن نقول حينئذ بأنه إذا لم يطبخ يكون أيضا حراما، أصلا لم يطبخ أيضا بمقتضى المفهوم ينبغي أن يكون حراما، مع أننا قلنا أنه من دون الطبخ الحصير ليس حراما إلا إذا بقي وتخمر وأسكر. إذن فهذه الرواية الأولى الإنصاف أنها أيضا لا دلالة لها، وإنما المهم الروايات الأخرى، يعني صحيحة ابن سنان الثانية وروايات الطلا ونحو ذلك، وهذه الروايات التي بحسب ظاهرها فيها إطلاق ناقش فيها السيد الأستاذ في إطلاقها بمناقشة منع عن إطلاقها بقرينتين يأتيان إن شاء الله.